قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض ورب السماوات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم اللقاء. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. اللهم اجعل قلوبنا لك سليمة ولإخواننا سليمة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وانصرنا على أعدائنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي الكرام، بعد حمد الله أقول كما عودتكم في كل لقاء، بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. وبعد، أحبتي الكرام، في رياض السنة نتناول حديثا عن كيفية استقبال رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ تناولنا حديثا من أحاديث سيد الأنام، من أعظم أحاديثه وأجمل أحاديثه وأمتع كلامه، لأنه فيه تكلم عن ربه تبارك وتعالى، وعن علاقة ربنا بعباده، وعن رحمة ربنا بعباده، وعن فرحة ربنا بتوبة عباده. حديثنا الذي بدأناه منذ أكثر من حلقة مضت نختم به الكلام في هذا اللقاء. حديثنا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار به حتى كان بفلات من الأرض، أي في مكان واسع، فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة، فغلبته عينه وانسل بعيره، فاستيقظ. فهذا الصحابي الذي أو هذا الأعرابي الذي استيقظ بعد غفلته ونومته فلم يرى بعيره ولم يرى زاده ولم يرى مزاده، وكأنه أدركه اليأس، فسعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، يعني عاد إلى المكان الذي غلبته فيه عينه وانسل فيه بعيره. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. هذا العبد كيف يكون فرحه بعودة الزاد والمزاد، بعودة البعير، بعودة المال والطعام والشراب؟ ما تتصورونه من فرحة لعودة الحياة بعد يأسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، فلله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، حين وجد بعيره على حاله. وحول التوبة وأهميتها تكلمنا بداية عن معنى صفة فرح الله عز وجل، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الفرح لله تبارك وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله. لكننا طرحنا سؤال: لماذا يتأخر الناس عن التوبة؟ لماذا يسوفون ويؤجلون ويتأخرون؟ كان يقتضي هذا السؤال أن نتكلم عن مرض خطير، هو مرض التأخير، هو مرض التأجيل، هو مرض المماطلة. ولذلك كان كلامنا عن هذا المرض الخطير. فبدأت بتعريف التسويف، ما معنى التسويف؟ ثم بعد ذلك تكلمت عن مظاهره وأعراضه ليعرف كل واحد منا أين هو من هذا المرض. ثم تكلمت بعد ذلك عن أسباب تأخير التوبة، عن أسباب مرض سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أقوم. ثم تكلمت أخيرا عن آثاره المدمرة، عن أضراره الفاتكة، عن أضرار تأخير التوبة. وبقي لنا أن نتكلم أخيرا عن علاج المرض، عن علاج تأخير التوبة. الناس اللي هي غفلانة عن التوبة، الناس التي غرقت في الدنيا، الناس الذين ألهتهم الشهوات وأغرقتهم هذه الملذات حتى أخروا التوبة عن رب الأرض والسماوات، ما علاج التوبة؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة، وهذا هو لقاؤنا. ما علاج تأخير التوبة؟ ما علاج التسويف؟ مرض سوف خطير. في آخر لقاء ختمت الكلام بقولي لكل الأنام: أنذرتكم سوف، أنذرتكم سوف. مرض خطير، ما علاجه؟ علاج هذا المرض يحتاج منا إلى كثير من الكلام وإلى كثير من البيان، لكنني اخترت فقط 4 أنواع من العلاج لعله فيها جملة البيان وجملة الكلام. أما العلاج الأول الذي ألمحت إليه في اللقاء الأخير هو أولا تذكر الموت والدار الآخرة. نعم أحبتي الكرام، أول علاج لمرض تأخير التوبة، أول علاج لمرض سوف تذكر الموت والدار الآخرة. لأن الإنسان إذا تذكر الموت ترك الدنيا، إذا تذكر الموت عرف نفسه وعرف ضعفه. ولهذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم أمته فكان يقول أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي من ذكر الموت. ذلك لأن ذكر الموت فيه تعجيل التوبة، كما قال الدقاق ذكر الموت له فوائد، ومن فوائد ذكر الموت تعجيل التوبة والقناعة في الرزق والنشاط في العبادة. أنا لو متصور أني سأموت غدا هل سأنام دون أن أصلي العشاء؟ أنا لو متصور أني سأموت الليلة هل يمكن ألا أقرأ بعض آي من القرآن، أو أدعو الرحمن بالمغفرة والستر، أو أسامح إخواني، أو غير ذلك من الطاعات؟ لا والله. لذلك أول علاج أن تتذكر الموت، لأن ذكر الموت فيه تعجيل التوبة، فيه نشاط في العبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الجامع عند الإمام أحمد أيضا أنه قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليه؟ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا إلا خيرا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا نزور الموتى؟ لماذا نزور المرضى؟ لماذا نشيع الجنائز؟ لماذا نحمل الجنائز؟ لأنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فمن قسى قلبه فعليه أن يستلم لقلبه، فعليه أن يبحث عن ملين، يبحث عن مرضى يزورهم يعودهم، يبحث عن قبور يزورها، يبحث عن جنازة يصلي عليها يحملها، فإن ذلك خير له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عود المرضى تذكركم الآخرة، أو كما قال في صحيح الجامع صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن القلوب فيها قسوة، وهذه القسوة علاجها أن تنتقل من الدنيا إلى الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لكل إنسان عاقل كيف يعالج قسوة قلبه. اسمعوا لهذا العلاج، اللهم ارزقنا النفع بهذا الكلام، واجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، ويعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون. ما هو علاج قسوة القلب؟ يقول ابن القيم أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. يقول ابن القيم أيضا فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار. قلوب سليمة، قلوب حاضرة، قلوب منتبهة مستيقظة، قلوب عامرة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما قرأتم قول الله كأن لم يلبثوا، أي في هذه الدنيا، أي في هذا المتاع، أي في هذا النعيم، إلا ساعة أو إلا عشية أو ضحاها. هذه آية تمثل الدنيا بساعة من نهار، وآية أخرى كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. هي دي الدنيا بمتاعها، بزخرفها، بزينتها، بحلاوتها، بكل ما فيها من فراش ومراكب وقصور سكنة. والله إنها عند الله لا تساوي جناح بعوضة. والمتاع الحقيقي عند رب العالمين في جنة الخلد بالنظر إلى وجه الله الكريم. أحبتي الكرام، إن أول علاج لمرض التسويف، سوف أتوب، هبدأ من بكرة، وبكرة يبقى بعد أسبوع، وبعد أسبوع يبقى من أول رمضان، وبدأ رمضان ولم يتب من الدخان ولا من الرشوة كمان، ولا من النظر إلى الحرام، ولا من السماع إلى الباطل والخنا، كل هذا لأنه مريض، مريض بمرض تأخير التوبة. لذلك أؤكد إن علاج خصوة القلوب أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. إذا صحت فكرته أو جبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، الجنة والنار. وهذا ما كان عليه الأخيار، هذا ما كان عليه السلف الصالح، كما ذكرت. هذا هو الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، عندما ذهب إلى عيادة مريض من المرضى وهو في النزع يعالج شدة الموت وكربة الموت وألم الموت، عاد إلى أهله فقدموا له طعاما وقالوا كل، كل يا حسن. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فلقد رأيت منظرا لا أزال أعمل له حتى ألقى. اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصرف عنا فتن الدنيا وشهوات الدنيا. أحبة الكرام، أول علاج هو تذكر الموت. وكان السلف الصالح كما يقول علي بن الفضيل علي بن الفضيل كما يقول عنه إبراهيم بن بشار: دخلت على علي بن الفضيل وهو يقرأ قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يرددها ويبكي، يرددها ويقرأ ويبكي: ولو ترى إذ وقفوا على النار. قلبه حاضر، قلبه منتبه، قلبه يقظ، قلبه كأنه يرى الجنة والنار. هكذا يقول إبراهيم بن بشار وهو يدخل على علي بن الفضيل يردد هذه الآية كأنه يرى النار، يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا سعيد بن جبير يقرأ آية يرددها ويبكي، يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما، اتقوا هذا اليوم، اعملوا لهذا اليوم، فلا تؤخر التوبة ولا تغفل فتقع في سوف. اللهم تب علينا أجمعين. هذا أول علاج. العلاج الثاني، ما هو ثاني علاج لمرض التأخير للتوبة، لمرض سوف؟ نفسي توب، ما بتتوبش ليه؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي مأخرك؟ ايه اللي مخليك غرقان؟ اسمع، العلاج الثاني لقلبك ولعقلك قراءة سير السلف الصالح، معايشة سيرة السلف الصالح، التدبر والتأمل والتتبع لأحوال السلف الصالح. فعلا لما أنا أقرأ وأسمع عن هؤلاء الأخيار الأماجد الأبرار أرتفع بهمتي حتى أقتدي بهم. والسؤال أولا، من هم السلف الصالح؟ من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام إلى يومنا، هم دول السلف الصالح. فلما تريد أن ترتفع بهمتك اترك من حولك اليوم وانظر في أحوال السلف الصالح، انظر إلى أحوال أمتك السابقة، إلى آبائنا وأجدادنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير هذه الأمة أول جيل كان مع نبي الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء إذا قرأت في سيرهم وإذا تأملت في أحوالهم عرفت والله أنهم استحقوا الدرجات العاليات، فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق هذه الأمة فهما وأقل هذه الأمة تكلفا. الصحابة التابعون من بعدهم والتابعون من بعد من جاء بعدهم، ثاني علاج لقسوة القلب وتأخير التوبة، انظر في التراجم التي كان عليها هؤلاء الأماجد. وصدق من قال في شأنهم كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. كرر علي حديثهم، كلمني عنهم، احكي لي عنهم، سمعني سيرة هؤلاء. كرر علي حديثهم يا حادي، يعني يلي بتحكي عنهم وبتكلمني عنهم كلمني عنهم، قل لي كانوا بيعملوا ايه. فإن حديث هؤلاء يعالج القلب الصادي، القلب الذي عليه الران. كرر علي حديثهم، كرر علي كلامهم. وصدق من قال كما قال ابن تيمية ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. ومن كان بهم أشبه أي كان بهؤلاء يقتضي وكان بهؤلاء يتتبع آثارهم ويقتضي ويقلد أحوالهم كان ذلك فيه أكمل. بيعملوا إيه وأعمل زيهم؟ بيتكلموا إزاي وأتكلم زيهم؟ بيناموا إزاي وأنا أعمل زيهم؟ بيتعاملوا ازاي مع بعض ونعمل زيهم. كيف كان ليلهم؟ كيف كان نهارهم؟ كيف كان بيعهم؟ كيف كان شراؤهم؟ كيف كانت أحوالهم؟ ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل فعلا. لكن النهاردة أنت هتقتضي بمين؟ النهاردة أنت بالله عليك مين اللي شايفه قدامك في القنوات ممكن تقتضي به مع قلة القنوات الفضائية التي تقدم الدين وتقدم الطهارة وتقدم النظافة؟ تقتضي باللاعبين اللي حالقين كابوريا؟ تقتضي بالممثلين والراقصين؟ تقتضي بالعراة؟ تقتضي بالممسوسين؟ تقتضي بهؤلاء الأفاكين الأفاقين؟ تقتضي بمن؟ إذن إذا أردت علاجا لقلبك اطلع فوق، ارتفع بالسند إلى السلف. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان هذا الأمر الجليل: من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. هو ده عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان ليله لله ونهاره في خدمة عباد الله ورعاية خلق الله. مما يذكر في هذا الشأن أن سليمان ابن عبد الملك لما مات وكان هو الخليفة أو كان هو أمير المؤمنين، فتمت بيعة عمر ابن عبد العزيز بعده. فلما فرغ من دفن سليمان وعادوا إلى بيعة عمر في المسجد وفرغوا من بيعته، وكل ذلك بمجهود ومشقة وتعب، نزل عمر بن عبد العزيز من على المنبر وأراد أن ينصرف إلى داره ليستريح بعدما تمت البيعة وأصبح أمير المؤمنين. فاستوقفه ولد عمر سليمان، قال: يا أبتي إلى أين؟ أنت رايح فين؟ قال: يا بني، لم تبق في جسدي قوة، أريد أن أغفو إغفاءة. أنا عايز استريح، اليوم كان طويل ومشقة وتعب، أريد أن أغفو إغفاءة فلم تبق في جسدي قوة. فقال الولد لأبيه: يا أمير المؤمنين، ومن يضمن لك، ومن يضمن لك أن تقوم بعد الإغفاء ولا تموت أو لا تموت قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ مين يضمن لك؟ ومن يضمن لك أن تعيش حتى تقوم من إغفاءتك قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ مين يضمن ليك؟ فألهبت الكلمات عمر بن عبد العزيز حتى ضم ولده وحمد الله أن جعل من صلبه من يأخذ بيده إلى ربه. هذه أحوالهم. لو ضربت أمثلة عن هؤلاء لما وسعني المقام. لو تكلمت عن أبي بكر وهمته وقوته وشدته، لو تكلمت عن عمر وعثمان، لو تكلمت عن علي وأبي هريرة، لو تكلمت عن ابن مسعود وابن عباس، لو تكلمت والله الأمثلة التي يمكن أن أذكرها والتي تكون في حاضرتي وذاكرتي لما وسعني هذا المقام. إنما فقط أشير يا أحباب، أشير أيها الكرام، أن من علاج مرض تأخير التوبة معايشة أحوال السلف الصالح، التأمل كيف كان حالهم في وقتهم. ولهذا قال بعض السلف: علامة المقت إضاعة الوقت، علامة المقت إضاعة الوقت. إي والله، انتوا بقى بتقضوا وقتكم ازاي؟ ممكن الواحد يقعد قدام التلفزيون القعده لوحدها فيها 3 4 ساعات. هو دخل المنزل راح جايب الريموت فتح قلب 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 لغايه لما نام. فيها كم ساعه؟ 4 ساعات 3 ساعات هكذا يوميا يوميا. ثبت ان الدراسات الاستقرائية للشعوب المسلمة انها تهدر تقريبا نصف الوقت في عمرها امام التلفاز سواء كان صباحا او مساء الا من رحم الله. بالله عليكم هذه امة تريد الخير لنفسها، هذه امة تريد ان تقبل على ربها. قال بعض السلف علامة المقت إضاعة الوقت. بصوا كده في الشوارع، بالله عليكم في الأحياء الشعبية والأحياء الغير شعبية كام قهوة وكام من البشر قاعدين على القهاوي قاعدين بيعملوا ايه على القهوة؟ اللي قاعد ماسك شيشة، اللي قاعد ماسك طاولة، اللي قاعد ماسك دومنو، اللي قاعد عمال يتفرج على خلق الله قاعد كده بس عمال يبص اللي رايح واللي جاي، اللي قاعد بيشجع، اللي قاعد مش عارف هو قاعد ليه. هذه أمة تضيع، ضاعت أوقاتهم وضاعت أعمارهم، ويسهرون إلى الواحدة والثانية والثالثة ليلا بلا فائدة، ويستيقظون في وسط النهار، وهكذا ضاع العمر. كما قال الشاعر أسأل الله أن يغفر له: أنا من ضيع في الأوهام عمره. تخيل يغنونها: أنا من ضيع في الأوهام عمره. هذا لا ينبغي. والله لو أنك نظرت إلى عمرك ووقتك لاستطعت أن تنجز فيه ما يعجز عنه غيرك لو أدركت قيمة الوقت. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون، مخدوع، مغرور، مغفل، مغبون فيهما ابن آدم، لا يدرك قيمة هذه النعمة، الصحة والفراغ. الفراغ الوقت، الوقت من ذهب كما يقال، إن لم تقطعه قطع. وإذا انقضى من يومك ساعة أو إذا انقضى من عمرك يوم كان عليك أو لك، كان عليك أو لك. فمن علامات، من أسباب علاج مرض تأخير التوبة هو أنك تنظر في تراجم السلف الصالح وفي قراءة لسيرة هؤلاء ستعلم أنهم كانوا يأخذون أنفسهم بالحزم وبالعزم. وهنا ننتقل إلى العلاج الثالث. ما علاج مرض تأخير التوبة؟ العلاج الثالث، علاج مرض سوف، هو التحذير من صحبة الكسالة، الفرار من صحبة الكسالة، البعد عن هؤلاء. أحبة الكرام، إن أخطر ما يبتلى به العبد هو أن تبتلى بصاحب له همة ضعيفة، همة ساقطة، همة مريضة. الانسلاخ من صحبة الكسالة هو العلاج لهذا المرض. لما تقعد مع واحد تلاقي عنده 20 سنة وربنا من عليه وختم القرآن وكمان في القراءات، لما تقعد مع واحد عنده 25 سنة وما شاء الله استطاع ان هو يأخذ شهادة من الشهادات العالية وفي نفس الوقت انجز اعمالا في الدنيا، ولما تقعد مع واحد عنده 50 سنة قاعد على القهوة، عنده 50 سنة وعمال ياخد رشوة، عنده 50 سنة وعمال يسمع أنساك يا سلام أنساك ده كلام، ينفع؟ ينفعش. العمر يضيع، العمر يضيع. أحبة الكرام، الانسلاخ من صحبة الكسالى لابد أن نعلم أنه من أسباب الشفاء من مرض تأخير التوبة. يعني معنى كده أن من أسباب المرض صحبة الكسالى. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هتشوف بقى أنت هتصاحب مين؟ هتصاحب واحد يأخذ بهمتك إلى أعلى أم يأخذ بهمتك إلى أسفل؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق، من يصاحب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم، هذا لتقريب الكلام إلى الأفهام ضربه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الخطابي: لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، إلا من رضيت دينه وأمانته. أو الكلام طبعا على الرجل والمرأة: لا تصاحبي إلا من رضيت دينها وأمانتها. ليه؟ لأنه إذا خاللته قادك إلى دينه وأمانته، إن كان عنده دين وإن كان عنده أمانة، وإلا قادك إلى الرذيلة، قادك إلى الفوضى، قادك إلى الخيانة. فالمرء مع صاحبه يتأثر. لذلك أحبة الكرام، لابد من انتقاء الأصحاب. وصدق من قال: عن المرء لا تسأل وسل عنك قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدن. قاعد مع مين؟ قاعد مع مين؟ رايح مع مين؟ جاي مع مين؟ بتكلم مع مين؟ أول ما تقعد معاه يقول لك: بفضل الله، بفضل الله أنا ختمت النهاردة وهبدأ في الختمة الجديدة، أنا النهاردة قرأت الجزء بتاعي، أنا النهاردة قرأت الورد بتاعي. إنما النهاردة أول ما تقابله يقول لك: شفت الماتش امبارح؟ ده كان حتة ماتش. هو ده اللي بيقابلك بيه. لذلك لا يأخذ بيدك إلى الطاعة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدن. الأصمعي بيعلق على هذا البيت يقول: لم أرى بيتا في العرب أشبه بالسنة من هذا البيت. هذا البيت الأصمعي بيعلق عليه بيقول: هذا البيت من أعجب أبيات العرب، وهو: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. أنا عايز أعرفك، أعرفك من صاحبك اللي ماشي معاك، اللي قاعد معاك، أعرفك من صاحبتك اللي بتتكلمي معاها وبتقعدي معاها وبتسمعي لها وبتروحي معاها وتيجي معاها. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تحكم على الناس من أخدانهم، أي من أصدقائهم، من أصحابهم، من إخوانهم. أنا أحكم عليك من خلال صاحبك، فهو الذي يأخذك إلى أعلى، إلى القمة، أو يأخذك إلى أسفل، يعني إلى القمامة. يقول المسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، احكموا على الناس من أصدقائهم. لأن صديقك كما قلت لك إما إلى القمة وإما إلى القمة وإما إلى القمامة. إما إلى القمامة. ليه؟ لأن هو الحقيقة الإنسان بيتأثر بالصاحب. ولهذا عبد الله بن رواحة، شوف السلف الصالح، كان يقول لأصحابه رضي الله عنه: قم بنا نؤمن ساعة. هو ده الصاحب، قم بنا نؤمن ساعة، يعني يلا نشد بحيل بعضنا وبأيدي بعضنا وبأزر بعضنا حتى نتقوى ونتقدم في ديننا وفي إيماننا. هكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن نكون. فلنحذر من صحبة هؤلاء الأشرار، فلنحذر من صحبة هؤلاء الفجار. انظروا إلى التاريخ، انظروا كما يقول سفيان بن عيينة، يقول انظروا إلى فرعون معه من؟ هامان. انظروا إلى فرعون معه من؟ هامان. انظروا إلى الحجاج معه زياد. انظروا إلى سليمان بن عبد الملك معه رجاء بن حيين. إذن فعلا الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. اختار صاحبك، صاحبك اللي أول ما تقابله يقوي إيمانك، أول ما تبص في وجهه يقول لك أنت صايم النهاردة، تقوم أنت تتكسف من نفسك، تقوم أنت تفتكر الصيام، تقوم تاني يوم تصوم، أو على الأقل تشعر أنك مقصر فيؤنبك. لكنه إذا لم يكن كذلك قادك إلى البطنة وقادك إلى الفوضى. اسمع لهذه الحكاية الجميلة التي ثبتت عن عمرو بن ميمون ابن مهران، يقول: خرجت مع أبي أقوده في بعض سكك البصرة. خرج مع أبو ميمون بن مهران يقوده في بعض سكك البصرة. قال: فاعترضنا جدول، ترعى يعني ترعى صغيرة، فلم يستطع الشيخ أن يتخطاه، يعني والده لا يستطيع أن يعبر هذا الجدول. قال: فاضطجعت له فمر على ظهري. شوف الابن عمل ايه، نام حتى مر أبوه على ظهري. قال: فأخذت بيدي فانطلقنا إلى منزل الحسن البصري، فطرقت الباب، فقالت الجارية: من؟ من اللي على الباب؟ فقال: ميمون بن مهران. فقالت الجارية: كاتب عمر ابن عبد العزيز، يعني كاتب أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: ما أبقاك إلى هذا الزمان يا شقي؟ إيه اللي خلاك عايش معنا في الزمن ده؟ سبحان الله، هذا في زمانهم فكيف في زماننا؟ ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء يا شقي؟ ثم فتحت الباب فخرج الحسن فاعتنق، أي الحسن وميمون ابن مهران، ثم جلس. يا ترى عمرو بن ميمون بن مهران بيقول إيه؟ هل والده، هل ميمون بن مهران ذهب لزيارة الحسن من أجل أن يتكلموا في ماذا؟ من أجل يتكلموا في النساء والرجال، من أجل يتكلموا في قضايا لا طائل منها في الكلام، من أجل يتكلموا عن الكورة، عن الأفلام، عن المسلسلات، عن القضايا الخلافية، عن قيل وقال، عن فلان وعلان؟ لا والله. تعرفون ماذا قال؟ قال ميمون بن مهران للحسن: إني آنست في قلبي غلظة فاستلم لي. هكذا كان الأصحاب، أنا آنست في قلبي غلظة، أنا أشعر أن قلبي فيه قسوة، استلم لي، أوعظني، قل لي موعظة ممكن تأثر فيا، عظني. فقرأ عليه الحسن قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فنظرت فإذا الشيخ سقط وهو يبكي ويفحص الأرض برجليه كما تفحص الشاة ويبكي ولا يزال يبكي، حتى قالت الجارية: أتعبتم الشيخ. هذا كان مجلسهم. اسمع، قال له: آنست في قلبي غلظة فاستلن لي. أنا عايز أسمع موعظة، أنا أريد أن أرقق قلبي. فقرأ عليه آيات حركت قلبه، ألانت قلبه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، اللهم زدنا إيمانا. قرأ عليه قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إي والله، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. متاع الدنيا، أصحاب شغلونا وعن الله صرفونا. لذلك لا بد من الحذر من هؤلاء، الانسلاخ من صحبة الكسالة، من صحبة المثبطين. لذلك كان الحسن البصري يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، لأنهم يذكروننا بالآخرة، وإخواننا وأهلنا يذكروننا بالدنيا. إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكرونا بالدنيا وإخواننا يذكرونا بالآخرة. فعلا، لذلك لما وجد حنظلة في قلبه غلظة توجه فلقي الصديق فقال، نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا عافسنا الأولاد والأزواج نسينا، فإذا عافسنا الأولاد والأزواج نسينا. فقال حنظلة: وإنا كذلك، أي أنا أيضا كذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة، وهكذا كان الأصحاب، هكذا كانوا. فاختر من تجلس معه، من لا يكلمك عن الدنيا ولا عن أمراضها ولا عن شهواتها، وإنما يكلمك فيما ينفعك في دينك ودنياك، يكلمك فيما يأخذ بتطهير قلبك من أضرانها، من شغفها، من شعثها. أحبتي الكرام، هذا هو العلاج الثالث لمرض تأخير التوبة. العلاج الأخير رابعا: أخذ النفس بقوة العزيمة، أخذ النفس بالحزم وقوة العزيمة. نعم أحبتي الكرام، أخذ النفس أي أنني لا أترك نفسي أبدا، لا أتركها، لا أجعلها تفعل ما تشاء. أخذ النفس بالحزم وبقوة العزيمة، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طوقت طاقت وإلا تسلت. انت اللي تحطها في المكان اللي انت عاوزه، ما تسيبهاش هي اللي تحطك. نفسك تقعد على القهوة تقعد على القهوة، نفسك تاكل رشوة تاكل رشوة، نفسك تسمع توهان تسمع توهان، نفسك تاكل حرام تاكل حرام. لا، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن طوقت طاقت وإلا تسلت. لذلك ربنا وصف النفس فقال إيه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إن النفس تأمر بالسوء فلا تتركها، إنما خذها بالحزم لأن تتعبها اليوم وترهقها اليوم لأجل أن تستريح غدا، لأن تأخذ بزمامها وبخطامها، هذا أهون هذا أنفع من أنك تترك لها العنان، تفعل ما تشتهيه، تفعل ما تحبه، تفعل ما تريده، تشتهي فتفعل، أن تقول فتقول، تشتهي أن تفعل فتفعل، تشتهي أن تقول فتقول، تشتهي أن تنام تنام، تشتهي أن تلعب تلعب، تشتهي أي شيء اتركها، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الثبات، حتى أن الله قال عنه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وذلك فيه إشارة إلى أن العبد إذا ترك نفسه حتى ولو كان من الصالحين، حتى ولو كان من الشيوخ، حتى ولو كان من الأولياء، حتى لو ظن أنه من أهل القرآن، لا يترك لنفسه أبدا العنان. فمن علاج تأخير التوبة، من علاج مرض سوف، أخذ النفس بالحزم، أخذ النفس بالعزم، أخذ النفس بالقوة، لأننا بدون ذلك، لأننا إذا لم نفعل فيها ذلك ستجرنا إلى الهاوية وسنندم حين لا ينفع الندم. وساعة إذ تتبرأ منك النفس ولن ينفعك أن تقول إلا يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لماذا؟ لأنك فرطت واستسلمت. إياك أن تترك العنان لنفسك. علاج مرض التأخير التوبة أو علاج مرض التسويف هو أخذ النفس بالحزم، أخذ النفس بقوة العزيمة، أخذ النفس بشيء من القوة. ذلك لأنه نفس الإنسان تميل دائما إلى الانحطاط. الكلام ده كلام نهائي لا بد أن يعلمه الإنسان، خدها بصراحة كده، النفس البشرية تميل إلى الانحطاط، تميل إلى الخلود في الأرض، تميل إلى الشهوة. فعليك أن تعالج ذلك بأن ترتفع بها حتى ترقى بها إلى ربها، حتى ترقى بها وتسمو بها من هذه الانحطاطية، من هذه الأحوال السفلية التي تتدنى بالنفس البشرية، إلى الأحوال العلوية التي ترقى إلى الملائكية، إلى رب البرية. لكن لا تستسلم، فإن هذا والله ما فيه إلا دمارنا وهلاكنا. نفسك التي تشتهي الآن أن تنام ستندم حين تنام طويلا، ستندم. الذي تشتهيه الآن من الطعام سيأتي اليوم الذي تكره فيه الطعام، لأنك في النار ستطعم من أكل النار، طعامهم من غسلين، أو من غير ذلك مما ذكر رب العالمين. فلماذا هذا الاستسلام؟ لماذا هذا الهوان؟ كل ذلك لأنك تستسلم. خذ نفسك بالحزم، فلأن تتعبها اليوم تستريح غدا. وسأضرب مثالا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه دخل على أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد مريضا اليوم؟ أو من اليوم عاد مريضا؟ من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أدي أبو بكر ليأخذ نفسه بالحزم. من منكم اليوم أصبح صائما؟ من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ من منكم اليوم اتبع جنازة؟ من منكم اليوم عاد مريضا؟ في كل مرة يقول: أنا أنا أنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ذلك لأنه أخذ نفسه بالحزم، لا بالخلود، لا بالانحطاط، لا بالراحة. أحبة الكرام، علاج مرض تأخير التوبة جمعته لكم في هذه الأربعة، وإن كانت هناك يمكن أن نسطر أمورا أخرى، لكن حسب هذه الأربعة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. قلت العلاج: أولا تذكر الموت والدار الآخرة. ثانيا العلاج من مرض سوف، العلاج من مرض تأخير التوبة هو أننا نقبل على معايشة أو قراءة تراجم السلف الصالح. ثالثا من ضمن العلاج الانسلاخ من صحبة الكسالة. رابعا وأخيرا وهو أخذ النفس بالحزم وبقوة العزيمة. بهذا القدر أكتفي، وقد انسحب الوقت وانسلخ الوقت، وهكذا سينقضي العمر. نسأل الله أن يكون لنا لا علينا. أحبة الكرام، سأكتفي بهذا القدر من كلامنا عن هذا الحديث ومن كلامنا عن هذا الموضوع الذي وفيته الآن في الكلام عن مرض سوف ومظاهره وأعراضه وأسبابه وآثاره وعلاجه. وإن شاء الله لقاؤنا في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يبقي في آجالنا في طاعة ربنا. لقاؤنا إن شاء الله في الحلقة القادمة سيكون عن أحكام رمضان، عن أحكام رمضان وما يتعلق بمسائل الصيام. لقاؤنا إن شاء الله في الاثنين القادم سيكون عن أحكام الصيام وعن مسائل الصيام، وسنتلقى ما يتعلق بأسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. فأرجو الله عز وجل أن يبقي في أجالنا في طاعة ربنا، فإن من أعظم النعم أن يبلغ العبد رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. وأختم كما عودتكم دائما في نهاية لقائي بكم كما قال الناظم في حب النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين. إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين. لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى الآل والصحب إلى يوم اللقاء. آمين آمين. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار.